بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من برنامجكم فتشوا الكتب، وحلقة جديدة من معين النظير، وشخصية جديدة شخصية أستير الملك. قصة أستير قصة عظيمة، واتمنى كلكم تقروها الأسبوع ده وتراجعوا فيها كل ما ذكر عن الزواج وفكر الزواج من خلال القصة. الأول تبدأ بزواج غير مسيحي، فكرة أحشاويروش ووشتي الملكة، ده زواج فارسي على يعني نظام أهل الدنيا. وشتي إنسانة جميلة قوي، ملكة جميلة، وأحشاويروش ملك عظيم جدا، يعني يحكم العالم تقريبا كله في الوقت ده. وبعدين عمل احتفال ضخم جدا، الاحتفال أغلبه شرب، ولما شرب زيادة يعني يبدو ما بقاش في عقله قوي، فطلعت في دماغه فكرة انه يستعرض زوجته وجمالها قدام كل الناس. وشتي خدتها على كرامتها وحست انه ده اهانة ليها، رفضت الاستدعاء انها تمثل امامه. وفي لحظة اندفاع وانفعال يعني غضب عليها، وطبعا اللي حواليها يجوا وقالوا له لو كل ست بقى ما سمعتش كلام جوزها، زي مرات الملك ما سمعتش كلام الملك، كل بيوتنا هتخرب، فيعني زي اللي طلقها. وكانت خيبة تقيلة الحقيقة. القصة دي على انها مش اساس موضوعنا النهاردة، بس بتشاور على مشكلة في بعض البيوت. البيوت اللي بتستحل شرب الخمر ويدنسوا روحهم ويدخلوا الى سكر، مفيش مرة ذكر السكر في الكتاب او شرب الخمر الزيادة الا ولقينا مأساة. يعني مثلا هيرودس لما عمل الاحتفال بتاعه وكانوا بيشربوا وحالتهم حال، وبعدين خلى ابنة هيرودية ترقص، وبعدين قال لها اطلبي الى نص المملكة هديكي، وانتهت الحفلة دي بقتل يوحنا المعمدان وقطع رأسه. كل ده بسبب ايه؟ حفلة وخمر. مرة تاني بلشصر مثلا وهو عامل احتفال ضخم وشرب ونسي روحه، تطاول وقال هتقولي اوان الهيكل اشرب فيها خمر، كأنه يعني ايه بيحتقر اله اسرائيل واله اليهود. وفي اليوم ده بلشصر مات موتة صعبة، لانه قبلها طلعت ايد كتبت على الحيطة وزنت بالموازين وجدت ناقصا احصل الله ملكوتك وانهى. حتى لو رجعنا بالتاريخ لورا نلاقي واحد عظيم زي نوح، لما كان فرحان وعامل زي احتفال بسيط قروي كده بالكروم اللي طلعت، وقعد يشرب من الكرم زيادة، سكر وتعرى، وكانت نقطة سودة في حياة راجل عظيم قوي زي نوح، وانتهت للأسف بلعنة كنعان حفيده، واستمرت اللعنة عبر التاريخ. يبقى دايما الحفلات اللي فيها شرب تنتهي عادة نهاية سيئة جدا، زي ما شفنا في أول إصحاح من سفر أستير أن الحفلة انتهت انه كان بيحب مراته لكن يعني باعها بسبب كرامته وبسبب الشرب اللي كان فيه. تبدا قصه استير زي ما انتم عارفين ان الملك بدا يبحث عن او يبحثوا له عن زوجه جميله كعاده الشعوب في الوقت ده. وكان في قصه واحد اسمه مردخاي. مردخاي ده كان شخص يهودي من ضمن المزبيين، كان راجل تقي جدا، وزي ما تقولوا كرس حياته لخدمة هاتسا أو اللي هي اسمها أستير بعد كده، اللي هي مش بنته بالظبط لكنها يعني هو بمثابة عمها، هي بنت عمه لكن هو أكبر منها سنا فكأنه هو المسؤول عنها. فمردخاي أولا يمثل قيمة جميلة في الفكر المسيحي، أن واحد يبقى عائل لطفل، هو مش ابنه بالجسد لكن الظروف حكمت انه يبقى مسؤول عنه. وبنشوفها في بيوت مسيحية ساعات، مثلا بنت او ولد يتيتموا، يبقى العم او الخال رجل يخاف الله، يبقى هو المسؤول عن تربيتهم ويعملهم بالضبط زي اولاده ويديهم كل عقله وقلبه ويطلعهم احسن حاجة بالرغم ان هم مش ولاده بالجسد. بداية ده فكر مسيحي جميل، ان الواحد مش بالضرورة يبقى ابنه جسديا، لكن ممكن ربنا يحط له طعم البنوة دي في علاقة مع طفل أو مع طفلة، ويبقى مسؤول مسؤولية كاملة زي ما ذكر في أستير 2، كان مربيا لهتسة أي أستير بنت عمه، لأنه لم يكن لها أب ولا أم، وكانت الفتاة جميلة الصورة وحسنة المنظر، وعند موت أبيها وأمها اتخذها مردخاي لنفسه ابنا. وكأن الأبوة الروحية أحبائي تتفوق أحيانا على الأبوة الجسدية. يعني إيه؟ مردخاي دي مش بنته جسديا، لكن اللي عمله معاها أكتر من أي أب هيعمله مع عياله. فالأبوة قيمة ومعنى وطعم، كل ما الواحد قرب من ربنا تشبه بربنا الأب يقدر يدي أبوة صادقة حتى لو كان اللي قدامه ده مش ابنه أو بنته بالجسد. وده يمكن نفس الفكر اللي في كلمة أبونا. يعني إيه أبونا في الفكر الأرثوذكسي؟ الكاهن يحمل أبوة الله ويقدمها إلى شعبه. يجوز مش ولاده بالجسد، بس ممكن يحبهم ويحبوه أكتر من حتى العلاقات الجسدية العادية. في الوقت ده كان يعني غصبا عنهم اليهوديات الموجودات مضطرين يرتبطوا أو مجبرين يرتبطوا بناس ممكن ما يكونوش يهود. مردخاي مع روح الصلاة قدم أستير الشابة الجميلة، شابة صغيرة ضمن البنات اللي يقدمنا لعلهم ممكن يوصلوا أنه يبقى تبقى مرات الملك. مردخاي ده راجل بيصلي كتير، فالحركة دي كانت بإعلان إلهي أو بقيادة الروح القدس. وفعلا أستير تفوقت على كل نظيراتها، ولأنها فيها نعمة متربية بشكل روحاني حلو. جمالها مش جمال جزداني فقط، لا، جمالها في نعمة، فوجدت نعمة في عيني كل اللي تعاملوا معها، إلى أن وصلت أن أحشاويرش نفسه أعجب بيها واختارها دونا عن كل البنات، وبقت هي مرات الملك أو هي الملك. لغاية اللحظة دي مردخاي كان موصي أستير ما تقوليش أنك يهودية، ما تحكيش عن أصلك اليهودي. هنا من أجل ظروفهم في الوقت ده كانوا مضطرين يعملوا كده لألا يتشطب اسمها، يمكن لأنه ده شعب يعتبر غريب أو شعب مذبي في البلاد. لكن كان برضو بحكمة من ربنا، لأنه زي مردخاي كان قاري الأيام اللي جاية وحاسس أنه ممكن يبقى لهم رسالة تجاه الشعب. كان في عرفهم في الوقت ده أحشاويرش كمالك لازم يستدعي أي شخص لمقابلته، لو أي حد دخل عليه بدون إذن يقتل فورا حتى لو كان الملك. فدي برضو هتفرق معنا في أحداث قصة أستير. ظهرت شخصية بقى مزعجة جدا، هي شخصية هامان. هامان ده إنسان شيطاني، يعني إنسان مكار ووصولي، وقدر يضحك على الملك لغاية ما ترقى وبقى فوق كل الوزراء، وبقى زي صاحب الكلمة العليا. وللأسف الملك باع عقله ليه وسابه يدير المملكة بطريقته. وهامان ده كان متعجرف جدا يعبد ذاته، فطلع قرار وختم الملك عليه انه منين ما يمشي كل الناس تسجد له، فهو رمز للشيطان وايضا رمز للكبرياء. كان على باب دايما القصر من بره كده يقف مردخاي، لان قلبه مع أستير بنته جوه، فطول الوقت زي اللي بيتمشى من بعيد كده، يعني عاوز يطمن على أستير واخبارها طول الوقت. فكان لما يدخل هامان القصر كل الناس تسجد، انما مردخاي ما بيسجدش. فهامان اتعفرت من مردخاي وسأل عليه، قالوا له اصل ده راجل يهودي وبيعبد ربنا، واليهود ما بيسجدوش لحد غير ربنا. فقرر هامان الانتقام مش من مردخاي بس، من كل الشعب اليهودي. وهنا تبدأ بقى المأساة أو المشكلة، اللي طبيعي ربنا بيحول كل المشاكل بالصلاة والصوم إلى بركات ومعجزات بلا نهاية. دخل على الملك وقال له في شعب غريب في وسط المملكة كلها، والشعب ده خطر جدا لأن هم لا يخضعوا للقوانين بتاعتنا، يخضعوا للشريعة بتاعتهم، ولازم نخلص من الشعب ده بأي تمن. ومضى الملك على قرار إعدام كل اليهود، لكن في ميعاد فاضل له كذا شهر، عشان إيه؟ لازم يبقى في يوم واحد يخلصوا من كل اليهود، فلازم تبقى في جيوش في كل حتة. ورصدوا مبلغ ضخم جدا لإنهاء الوجود اليهودي في العالم كله في يوم واحد قرروه بعد عدة شهور. لما طلع القرار وتعرف القرار، مردخاي أدركه. طبعا أستير ما كانتش دريان الأول، فمردخاي في سوق المدينة في نص البلد اسمها شوشن القصر دي، صرخ صرخة مرة جدا وسجد وابتدى يصلي ولبس المسوح كعادة اليهود. فابتدت الناس كلها تسأله ايه اللي حاصل، لغاية ما تسرب الخبر الى أستير في القصر. أستير حاولت تبعت له تقول له يعني ما معناه يا بابا، يعني خفف عن نفسك. قال لها يا بنتي انت لازم انت اللي تتصرفي، انت ربنا يمكن اختارك لليوم ده، انت لما بقيتي ملكة ما كناش عارفين ليه ربنا ادانا الفرصة دي، النهاردة ده يومك. فأستير بعتت له قالت له انت مش عارف النظام، انا لو حاولت اوصل للملك يموتوني، اما كانش الملك يستدعيني والملك بقاله شهور مشغول وما بيستدعينيش. مردخاي بإيمانه البسيط قال لها شوفي بقى، لو ما عملتيش دورك ربنا قادر يخلص الشعب بأي طريقة تانية، إنما أنت وأنا هنكون خسرنا مكانتنا ورسالتنا في إن احنا نخلص شعبنا. يعني كان شديد معاها، مش قال لها خلاص يا حبيبتي خلاص غصب عنك، لا، قال لها لازم تغامري ولازم تعملي أي حاجة، ده شعبنا كلنا في رقبتنا، ولو ما عملناش دورنا ربنا قادر يشوف سكة تانية. هنا عاوز أعلق في من ناحية الأسرة المسيحية، إنه الأسرة المسيحية دايما ليها رسالة. يعني احنا مش بنجوز ونخلف عشان نبقى عيلة وخلاص، طب ما غيرنا بيتجوز ويخلف، لا، احنا موجودين في الدنيا دي عشان نشهد للمسيح، كل افراد العيلة المسيحية. احنا بنعلم الناس الحب الزيجي، وبنعلم الناس الابوة، وبنعلم الناس الامومة، وبنعلم الناس البنوة، ونعلمهم الشكل الجميل اللي قصده ربنا لما بدأ مع حواء وآدم، الحب البازل، الاحترام الحقيقي، الاحساس بالاخر، التضحية المستمرة، الشهادة للحق، كل دي مبادئ بتطلع من البيت المسيحي زي نور كده وسط العالم اللي كله ضلمة. فهنا مردخاي حمل أستير الرسالة والمسؤولية، انت مسؤولة عن شعبك. فهي طبعا بتخضع له تماما، بعتت قالت له خلاص انت صوم وانا هصوم انا والوصيفات بتاعتي كريات اللي معايا. يبدو انها من كتر نقوتها كلهم حبوها وبقوا يسمعوا كلامها كأنهم أمنوا بإلهها. يعني هنصوم ونصلي 3 أيام وبعد فترة هدخل أنا للملك وليكن ما يكون، لو مت يبقى أنا مت شهيدة من أجل شعبي، ولو عشت يمكن أعمل حاجة. صاموا طبعا وصلوا، وأستير تجرأت وتجسرت ودخلت على القصر وهي ملهاش معاد. لكن الملك أول ما شافها دخلة رفع قضيب ملكه إشارة أنه عاوزها أو عاوز يستدعيها لألا تقتل لأنها دخلت بدون إذن. وطبعا سجدت قدامه كتقصهم في الوقت ده، وقال لها أموري حتى نص المملكة. قالت له لا أنا حابة بس أنك أنت تيجي عندي، بقالنا مدة إيه تتعشى، وأنت كمان وهمان اللي معك. طبعا همان فرح جدا أنه معزوم عند الملكة مع الملك، يعني ده بيؤكد ان هو اهم واحد في الدنيا كلها. انما وهو خارج همان في اللحظة دي بعد الفرحة بتاعت العزومة، يعني ان هو معزوم، شاف مردخاي واتغاظ جدا. ففي الليلة دي روح لمراته وعياله يقول لهم انا الراجل ده فارسني والراجل ده مش عارف اعمل ايه. فقالوا له احنا الليلة دي نعمل له صليب كبير عشان يبقى اول واحد يتصلب عليه مردخاي قبل ما نخلص من كل اليهود. الفكرة دي زي اللي ريحته شوية، وقبل ما خلص الصليب راح على العشو. في الليلة دي برضو شوفوا بقى التدبير الالهي، بسبب الصلاة والصوم هي زي أستير مش قادرة تتجرأ وتحكي، لانه هتقع في مواجهة مباشرة مع همان، وهمان ده واكل عقل الملك، وبعدين ممكن يقول لها انت خدعتيني، انت يهودية وانا اتجوزتك من غير ما تقولي. فطبعا الموضوع معقد جدا، انما هي بتصلي ومردخاي بيصلي وكل اليهود بيصلوا ويصوموا. ففي العزومة دي قبلها بقى في الليلة دي حصل موقف ربنا رتبه، انه الملك نفسه ما نامش طول الليل، مش عارف ينام. فعندهم حاجة اسمها كتاب اخبار الملوك، يعني ايه زي ذكريات يوم بيوم من ساعة ما بقى ملك لازم تتسجل بالتفصيل. فلأنه زهقان فتح الكتاب ده قاعد يتصفح، اكتشف انه من فترة طويلة حصل مؤامرة من 2 من اقرب الناس اللي في القصر عاوزين يختالوه، واللي فتش المؤامرة واحد على باب القصر اسمه مردخاي هو اللي بلغ عنه. فالراجل قرأ القصة وقال أنا فاكر المؤامرة بس أنا مش فاكر الراجل اللي عمل يعني اللي فضح المؤامرة ده. فعمال يفكر طب احنا عملنا له ايه الراجل ده، ده انا لولا كنت مت دلوقتي. في الوقت اللي هو عمال يفكر دخل عليه هامان عشان يمضي على قرار اعدام مردخاي. انما دخل له هامان فالملك بيقول له هو الواحد يعمل ايه لما يكون عاوز يكرم واحد يعني اغلى واحد في الدنيا. هامان بكبرياء وتصور ان الكلام عليه، فايه كل بقى احلامه يعني طلعت، قال له يركب على الحنطور بتاع الملك والناس تمجده طول السكة وتقول هو ده اللي يتعمل للي بيرضي الملك. وقعد بقى يقول كل طموحاته وأحلامه عشان يقول له يلا روح اعمل لروحك كده. فقال له اللي انت قلته ده بالظبط يتنفذ بكرة الصبح مع مردخاي. همان رجع متنكد جدا وحس ان في حاجة غريبة بتحصل، وازاي هو داخل بنية قتل مردخاي يطلع يكرم مردخاي إلى هذه الدرجة. فابتدى يترعب لأنه القصة بتتقلب بشكل عكس إرادته تماما، لدرجة اللي حواليه برضو شموا الريحة دي وقالوا له يعني إذا كان مردخاي الذي ابتدأت تسقط قدامه من نسل اليهود فلا تقدر عليه، يعني ده لو اشتغل صوم وصلاة هيجيبك، بل تسقط قدامه سقوطا. وفيما هم يكلمون وصل خصيان الملك وأسرعوا للإتيان بهامان إلى الوليمة. راح هامان طبعا إيه متنكر جدا على الوليمة اللي فيها أستير والملك، وبعدين قعد يقول لها الملك طب اطلبي بس يعني العزومة دي، أنا عاوز أعرف يعني أرد جميل إزاي أو أديكي إيه قصاد كله. قالت له أنا مش هطلب غير حياة شعبي بسؤالي. فما فهمش يعني ايه طلب حياة شعبي يعني. فقال لها ايه يعني المطلوب بالظبط؟ قالت له بص احنا انا وشعبي اتبعنا وفي قرار باعدامنا كلنا وانا واحدة منهم. قال لها ده مين المجرم اللي ممكن يتطاول؟ قالت له هامان. فطبعا هاج جدا وحس ان هامان يعني ضحك عليه ومضى على حاجة هو لا درسها ولا كان عارفها، فاتغاظ جدا وطلع كده في صورته وساب الأوضة وخرج. ورجع لقى هامان راكع جنب رجلين الملكة يستعطفها، فحس ان ده تطاول منه، فقال له كمان يعني بتكلم الملكة بالطريقة دي، وأمر الخصيان على طول ياخدوه ويعدموه. وفي نفس اليوم تم صلب هامان وكل أولاده اللي اشتركوا في المؤامرة عوض مردخاي اللي كان مفروض يتصلب. طبعا هو جاب مردخاي تقريبا مطرح حمان وخلاه هو الرجل الأول في الدولة لثقته فيه، وطلع قرار عكس اللي طلعه قبل كده بأنه كل أعداء اليهود يبادوا وأن اليهود دول يكرموا في كل المملكة. وكان الخبر فرحة كبيرة قوي. واليوم اللي كان هيبقى يوم إعدام اليهود كان فيه القصاص من كل أعدائهم، وأصبح اليوم ده يوم عيد عند اليهود يمكن ما زال موجود لغاية النهاردة. أرجع بص على القصة من منظور الزواج والتربية. البنت دي فقدت أبوها وأمها، وفي عرفنا دي مأساة إن بنت تفقد في طفولتها أب وأم. لكن مين يقول البنت اليتيمة كان ليها رسالة عظيمة جدا زي كده؟ أحيانا إحنا نقف قدام قصص مأساوية ونقول ليه يا رب بتعمل كده؟ طب كنت خلت لها أب أو أم، طب يعني كفاية عليها السبي، يعني لا أب ولا أم ولا حتى شعبها تبقى مزبية. إنما ربنا وسط الظلمة دي كلها وسط الألام دي كلها يكون بيرتب حاجة كبيرة قوي، إن أستير دي تنتهي إلى يعني إنسانة عظيمة وملكة تقوم بدور فخلاص شعبها وتبقى مثل لكل البنات والستات في تاريخ المسيحيين كلهم. الحاجة التانية إنه التربية قد إيه ليها دور في زرع كل الفضائل المسيحية. أنا ساعات نستبعد يعني كلمة القداسة ونحسها كلمة كبيرة قوي، اللي إحنا بناخد ولادنا من المعمودية قديسين ولو ربناهم صح يستمروا قديسين. والقداسة مش بعيدة. الأطفال أبرياء بطبعهم، الأطفال من غير تلوث الدنيا يطلعوا قديسين من غير مجهود كبير. لكن لما بقى يبقى التلفزيون مفتوح طول النهار وخناقات في البيت وينزلوا الشارع يسمعوا ألفاظ صعبة وما يبقاش في أي نوع من المتابعة، هيطلع الطفل اللي كان قديس في يوم هيطلع مشوه ويسيء ويمكن يعني يبعد تماما عن ربنا. أستير اتربت في مناخ صعب، لكن مردخاي خلى الجو الصعب ده كله روحانية، كله صلاة وصوم، واللغة واضحة بينهم أنه الصلاة والصوم تعمل كل حاجة، مستعدة تخضع وهي ملك، وملك الأعظم ملك في جيله، إنما أبوها الروحي مردخاي أهم من الملك بتاع الدنيا، كلمته فوق رأسها وعارف يشد عليها في الوقت المناسب، وهي خاضعة ليه ومستعدة تسمع كلامه مهما حصل. هنا يعني لو اعتبرت مردخاي ده الأب الروحي لأستير، أقول إلى أي مدى الإنسان فينا بيخضع لأبو الروح، وإلى أي مدى بينقل عن صفاته. أنتوا عارفين سر الاعتراف مش مجرد تقرير خطايا وسرد خطايا، سر الاعتراف هو تلمذة. أستير واخدة من روح مردخاي أبوها، هي واخدة نفس الغير على شعبها، نفس المسؤولية، نفس عدم الخوف من الموت، الشجاعة، الحب الصوم والصلاة، الوداعة، الأمانة، كل الصفات دي شرباها كده شرب عن مردخاي. وابتدت القصة بأستير وانتهت بمردخاي، بمعنى أستير هي البطلة الأولى، لكن مردخاي كمان بطل لأنه أصبح بمثابة رئيس وزراء وقام بدور ضخم في حماية شعبه وفي الكرازة باسم ربنا. أما عن ذكر الكرازة فبرضه عاوز أفكركم أن الأسرة المسيحية التقية في الزمن ده تعتبر كرازة، يعني مجرد بيت مسيحي سره هادي، الناس بتحب بعض وأخلاقها كده مسيحية، وفي احترام متبادل، وفي خضوع الأولاد للكبار، وفي حوار بين الكبار والصغيرين، وفي مبادئ واضحة صريحة، وفي حشمة، وفي خشوع، وفي تقوى، وفي عبادة. الحاجات دي كلها بتخلي البيت المسيحي كارز بدون كلام، زي ما قال الكتاب الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل الأرض خرج منطقهم. أستير عمرها ما فكرت تكرز، إنما صارت كارزة في العهد القديم، لأن العالم كله سمع بإله أستير بسبب المعجزة اللي حصلت. مردخاي ما كانتش رسالته يكرز، لكنه كأب في بيته حريص على نقاوة بنته وعاش بأمانة، ريحة المسيح اللي فيه طلعت للعالم كله، وأصبح مردخاي كارز للعالم كله من غير ما يسافر ومن غير ما يوعظ، لكن الأمانة والتقوى والاستقامة والغيرة خلت ربنا يستخدم الشخصيتين دول في الزمن ده. كل مملكة فارس اللي جايبة من شرق العالم لغربه سمعت عن إله اليهود وخافت إله اليهود، وكتير قوي حسب النص في أستير انضموا للشعب اليهودي وأمنوا بإلههم بسبب ما حدث معاهم، ازاي بقى قرار اعدام ثم يتحول لقرار انتصار وتتقلب المؤامرة 180 درجة وكل اعداء الله هم اللي يبادوا، بينما اسم ربنا هو اللي يعلى اكتر واكتر. كمان الاحتفاظ بالسر يعني ايه؟ مردخاي من حكمته حس انه مش لازم استير تعلن سرها بدري. احنا احيانا في بيوتنا يعني بنطور كلام زيادة وبنحكي حاجات ما تتحكيش، ويبقى يعني بعض الأسرار يعرفها الغريب قبل القريب، إنما البيت العائل المسيحي مش كل حاجة تتقال، ويجوز في حاجات تتقال في الوقت المناسب لو ربنا أراد. فأستير احتفظت بسرها، بتفكرنا بأمنا العذراء اللي قيل عنها كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. يا ريت الستات يتكلموا قليل شوية، ويا ريت البيت يتفق ايه يتقال للناس وايه ما يتقالش، ويا ريت يبقى الناس كلها عندها عقل كده وحكمة، ما نفتحش بيوتنا بزيادة، اللي داخل داخل واللي خارج خارج، يبقى في نوع من الحدود وفي نوع كده من الحرص والمسؤولية، لانه كتمان السر عادة ما يبقى حكمة ويحمل واحد من مشاكل كتير قوي. كمان أفكركم كبيوت مسيحية أنه أي مؤامرة ضد ولاد ربنا نصدها بالصلاة والصوم لازم المؤامرة تفشل، ملهاش استثناءات. أي مؤامرة تحاك ضد شعب الله نعرف نصدها بصراخ الصلاة وبنسك الصوم، لازم ربنا يتدخل وتبقى المؤامرة جابت خير على أولاد ربنا وعلى كنيسة ربنا وعلى بيوت أولاد ربنا. ما تخافوش من الدنيا، الدنيا أضعف مننا، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. المهم نكون عارفين قيمة الصلاة والصوم، عارفين قيمة التربية المسيحية، عارفين قوة الإيمان اللي فينا، وربنا يفرحكم دايما. وإلى لقاءات أخرى من برنامجنا فتشوا الكتب، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.